إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه السورة الكريمة في تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، وهي سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وهذه السورة هي من السورة المكية التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. والسورة المكية يكون فيها ما يتعلق بأركان الإيمان وما يتعلق بالتوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويكون فيها ما يتعلق بأخبار الرسل وأخبار المكذبين لهم وماذا فعل الله تبارك وتعالى بهم وكيف نصر الله عز وجل أنبياءه وأتباع الأنبياء، وفيها ما يتعلق بالبعث واليوم الآخر والحساب والجنة والنار ونحو ذلك من المسائل العظيمة التي ترسخ الإيمان في القلوب. وهذه السورة العظيمة بدأها الله عز وجل بقسم، وهو القسم بالذاريات. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأما البشر فليس لهم إلا القسم بالله عز وجل. وقسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته للدلالة على عظم هذه المخلوقات ولما فيها من مصالح العباد ولما فيها من الحكمة البالغة، فعند ذلك يقسم الله تبارك وتعالى بها. وهنا أقسم بالذاريات وبالحاملات وبالجاريات وبالمقسمات، وهي كلها خلق من خلق الله عز وجل لها شأن عظيم. وقد فسر هذه الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، فسرها العلماء، وذكر ابن كثير هنا أن هذا التفسير منقول عن السلف، فذكر قال شعبة بن الحجاج عن سماك عن خالد بن عرعرة أنه سمع علي رضي الله عنه، وشعبة أيضا عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل أنه سمع علي رضي الله عنه، وثبت أيضا من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنتي ولا عن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين، ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروى؟ قال علي: الريح. قال: فالحاملات وقرا. قال: السحاب. قال: فالجاريات يسرا. قال: السفن. قال: فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك، وصححه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، وأخرجه الضياء المقدسي من طريق أبي الأسود عن عبد الله بن الكوى في المختارة. وهذا التفسير يسمى بالتفسير بالمأثور، وهو المأثور عن السلف، سواء التفسير نقل عن الصحابة أو نقل عن التابعين، فإنهم من التفسير ما تلقوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يعرفونه من دلالات الآيات ودلالات اللغة العربية، وهم أهل لغة، والقرآن نزل باللغة العربية الفصيحة. وهنا كلام علي رضي الله عنه، كان هو آخر الخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدون يسمون بأمراء المؤمنين لأنهم أمراء على المؤمنين، فأبو بكر أمير على المؤمنين، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير على المؤمنين، وعثمان بن عفان أمير على المؤمنين، وعلي بن أبي طالب أمير على المؤمنين، لأن هؤلاء الخلفاء الأربعة من العشرة المبشرين بالجنة، ومن أفضل الصحابة على الإطلاق، وترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة. وكان علي رضي الله عنه عندما بويع له بالخلافة انتقل إلى الكوفة، فهو كان يصلي بالناس في جامع الكوفة، يصلي بهم الجمع ويصلي بهم الفروض ويخطب على ذلك. ولهذا رأى أن من واجبه أن يبين للناس هذا الدين، وهو أهل لذلك، وهو رضي الله عنه متمكن في فهم كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب التظاهر بالعلم، وإنما من باب أن يخبر بما عنده وهو أهل لذلك، ولهذا كان يسأل عن ذلك، وليس هذا خاص به رضي الله عنه. وهل أحاط الخلفاء بجميع السنن وجميع ما في القرآن؟ يعني هم أحاطوا بأغلبها، ولو جاءه شيء لا يعرفه فإنه يسأل عنه، ولن يفتي في شيء إلا بما يعرفه، أما إذا كان هناك شيء لا يعرفه فإنه يسأل عنه. ولهذا فيه أحاديث كثيرة عن الخلفاء أنهم يسألون عن مسائل لا يعرفونها، لأن الإحاطة بجميع العلم فيها صعوبة، لكنهم عندهم أصول المسائل، وإذا أشكل عليهم شيء فإنهم يسألون عنه. فلذلك طلب من الناس أن من عنده شيء أن يعرضه ليفتيه ويجيبه في هذا الأمر. ولهذا فسر لهم القرآن والذاريات ذروى، وقال أنها الريح، لأن هذه الريح هي التي يعني تحمل السحاب وتحرك المطر في السحاب ونحو ذلك. فهذه الريح فيها فوائد كثيرة وفيها نقمة لمن أراد الله أن ينتقم منه بها. ولهذا إذا هبت الريح فإن المسلم مأمور أن يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وخير ما أمرت به. وهذا مر معنا في درس العقيدة: وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به وشر ما أمرت به. وهنا أيضا يرد سؤال: هل ابن الكواء سأله في خطبة جمعة أم أنه قام على المنبر يعلم الناس؟ فهذا لم يكن فيه وضوح، لكن الإمام من حقه أن يجيب على من سأل في خطبة الجمعة، لكن الناس مأمورون بالإنصات في خطبة الجمعة. وذكر هنا قصة في أسئلة عن الذاريات أيضا، وهي حصلت في عهد عمر رضي الله عنه، ولهذا قال ابن كثير: وقد روي في ذلك حديث مرفوع. فقال الحافظ أبو بكر البزار فذكر سنده إلى سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، فأخبرني عن الذاريات ذروى. فقال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. وهذا يدل على أنه ينبغي أن لا يقول الإنسان في القرآن بشيء إلا ما كان فيه الوضوح والبيان واضح. قال: فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال رضي الله عنه: هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. قال: فأخبرني عن الجاريات يسرى. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. ثم أمر بضربه. وهنا لماذا يضربه وهو يسأل؟ ويبدو أن عمر اكتشف أن هذا الرجل لا يسأل عن العلم لمعرفة العلم، وإنما يسأل تشكيكا وتعنتا، والسؤال بهذه الحالة منهي عنه. فإن من سأل عن علم يعمل به يستفيد منه في المعرفة أو في العمل، لأن العلم إما معرفة وإما عمل، كما مر معنا في تقسيم التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد، وهو إما توحيد علم أو توحيد عمل. والأصل أن المسلم لا يسأل إلا عما يستفيد منه، فإن كان يستفيد منه في علم فإنه يسأل عنه، وإن كان يستفيد منه في عمل فإنه يسأل عنه، وأما إن كان لا يستفيد لا في علم ولا في عمل فإنه منهي عن السؤال. ولهذا بعض الناس يتكلف ويسأل عن أشياء لا يستفيد منها لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا في علم ولا في عمل. كان يسأل مثلا عن لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، هل هذا الكلب أحمر ولا أسود؟ وماذا يعنيه؟ ماذا يعنيه؟ ولذلك لما سئل بعض العلماء عن الشيطان، هل هو متزوج له زوجة ولا زوجتين ولا ثلاث ولا أربع؟ قال: ذلك زواج لم نحضره. وماذا يعنيه؟ يعني فيه أسئلة لا تستفيد منها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وفيه أسئلة تشكيكية بمعنى أنه يشكك في المسألة، يسأل وكأنه يريد لفت أنظار السامعين إلى أن هذه القضية فيها شك. وهنا ما دام جاء في الوحي فلا يجوز لأحد أن يشكك في الوحي، أو تكون السؤال عن كيفية لا يمكن أن تدرك، كما مر معنا في درس العقيدة الذي سأل الإمام مالك رحمه الله عن كيفية الاستواء على العرش، ومن المعلوم أن الكيفيات لا يستطيع أن يتحدث فيها أحد إلا من رأى ذلك، والبشر ما رأوا الله عز وجل، فكيف يسأل عن الكيفية؟ ولأن هذا السؤال ما ورد عن السلف البتة، يعني ما ورد عن السلف أنهم قالوا كيف يد الله، كيف قدم الله، كيف إصبع الله، كيف استوى الله، ما ورد هذا البت. ولهذا قال الإمام مالك والسؤال عنه بدعة، لأنه ما سأله السلف الصالح رضوان الله عليه، واعتبر هذا الرجل رجل سوء لأنه يعني سأل أسئلة بدعية مشككة، ولهذا أمر بإخراجه من حلقة العلم لأنه لا يستحق العلم. فعمر رضي الله عنه لاحظ هذه الصفة عند صبيغ بن عسل التميمي، ومن جاء ببدعة فإن لولي الأمر أن يعزره بما يردع بدعته، يعني من جاء ببدعة فله أن يعزره على قدر حاله وعلى قدر تأثيره بالناس وعلى قدر اجتهاد ولي الأمر وفقهه في المسائل. وعمر كما تعلمون رجل محدث وملهم، ولذلك عاقبه عقوبة بليغة، لأن من أعظم الذنوب أن يشكك الناس في دينهم، تشكيك الناس في دينهم من أعظم الذنوب، لأن هذا من خلخلة عقائد الناس، من خلخلة عقائد الناس أن تشكك الناس في دينهم، أن تشككهم في أمر الغيب، أن تشككهم في أمر عذاب القبر أو ما يتعلق بالجنة والنار أو نحو ذلك. فإن بعض المرضى الذين عندهم مرض في قلوبهم يأتون بالأدلة ويضربون بعضها ببعض، ومن هذا الصنف من يسمون في زمننا بالعقلانيين والتنويريين، هم يسمون أنفسهم بالتنويريين وبالعقلانيين، ومعنى ذلك أنهم لا يسلمون للوحي إلا بعد أن يعرضوه على عقولهم القاصرة، فإن سلمت عقولهم القاصرة بهذا الوحي سلموا به، وإن لم تسلم له شككوا فيه وبحثوا له عن مخارج. وهذه البدعة أصلها قديم، وهي ثمرة من ثمار دراسة الفلسفة، فإن الذين درسوا الفلسفة التي جاءت عن طريق الفرس أو جاءت عن طريق فلاسفة النصارى أو عن طريق فلاسفة الإغريق واليونانيين الذين قبلهم، فإن الفلاسفة يناقشون الأمور بعقولهم، فتكلموا في كل شيء، تكلموا في خلق السماوات والأرض، من الذي خلقها، أين يذهب الناس ونحو ذلك، ويسمونهم في زمنهم بالحكماء، وهم يخبطون خبط عشواء، يصيبون أحياناً ويخطئون كثيراً. فلما ترجمت، لما فتح المسلمون بلاد الشام وبلاد العراق وما وراء ذلك، وجدت هذه الكتب وفيها كتب متعلقة بمسائل نافعة، كتب في الصناعة في الطب ونحو ذلك، وفيها كتب سيئة جدا لأنها تتحدث عن الله وعن خلقه لهذا الكون وعن مصير الإنسان، تتحدث بالجهل ومتضخمة عندهم العقول إلى درجة أن المرجع عندهم هو العقل لا الوحي. المرجع عندهم هو العقل لا الوحي، لأنهم لا يسلمون بالنبوة ولا يأخذون عن الأنبياء شيئا. ففتن بعض الخلفاء فترجم هذه الكتب، وقد تكون الترجمة فيها غش، لأن بعض الذين ترجموا نصارى مثل حنين وغيره، فقد يكون في هذا التراجم أيضا غش، لكنها ترجمت في وسميت المكان الذي يهتم بهذه الترجمة دار الحكمة، والمراد عندهم الحكمة هي الفلسفة، والحكمة عند المسلمين هي السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسموها دار الحكمة، ونتج عن ذلك شرور كثيرة من البدع والفرق والانحرافات. ولهذا حذر المسلمون وعلماء المسلمون من دراسة هذه الفلسفة ومن اقتناء كتبها ومن الاعتماد على قواعدها، لأن الله سبحانه وتعالى أغنانا بالوحي، والدليل على أننا لا نحتاج مع الوحي شيء هو في القرآن، فإن الله أكمل لنا هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالوحي قد كمل والدين قد كمل، والصحابة والتابعون دينهم دين صحيح، القرون المفضلة، وهم لا عرفوا فلسفة ولا درسوا فلسفة ولا التفتوا إليها البتة. وحتى ما في الكتب السابقة فإن الصحيح منها من ضمن دين الإسلام، فما في دين الإسلام كافي عنه، وما فيها من تحريف وباطل، فنحن لا نحتاج الباطل الذي فيها، والصحيح عندنا ما يغنينا عنه. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة في يد عمر من التوراة يقلبها غضب عليه وأنكر ذلك، وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن هذا هو الدين الخاتم، فلو كان حيا فسوف يتعبد لله بهذا الدين ويقوم بأحكام هذا الدين، فإذا كان هذا في التوراة فكيف في الفلسفة ونحو ذلك. ولهذا منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه القضية منهج عظيم وكبير، وذلك تحقيق لمقاصد الإسلام، فإن من مقاصد الإسلام حماية الدين، ثم حماية النفس، ثم حماية العرض، ثم حماية العقل. انظروا كيف المقدم حماية الدين، لأن الأنفس لا تباع إلا لحماية الدين. الناس الذين الآن يجاهدون في سبيل الله هم يبيعون أنفسهم لله، لماذا؟ لحماية هذا الدين ونشره. فحماية الدين هذا من أعظم ما يجب على من يتولى أمر المسلمين، عليه أن يحفظ عليهم دينهم، وأن يمنع المشككين والزائغين الذين يهزون عقائد الناس بالشبه والتشكيك. ومثل هذا ولذلك يعني الذين ضخموا العقل وقدموه على الوحي من قديم الشبهة عندهم، حتى إنهم قعدوا قاعدة، هذه القاعدة اسمها عندهم العقل مقدم على النقل، العقل مقدم على النقل. وبعضهم يقول العقل أصل النقل، ثم يبحثون عن شبه يفلسفون بها هذه القاعدة، بحيث يظن الذي لا يعرف بأن هذه القاعدة صحيحة مقتبسة من الكتاب والسنة، وهذه القاعدة باطلة. وليس الدرس يعني الآن في مجال لردها بالتفصيل، لكنها قاعدة باطلة تعرض لها العلماء وردوا عليها وكتبوا فيها، وهي قاعدة بدعية أثرت في تاريخ المسلمين تأثيرا كبيرا. كلمة العقل مقدم على النقل، بل النقل مقدم على كل شيء، الوحي مقدم على كل شيء، كلام الله وكلام رسوله هو الشفاء والدواء، فهو مقدم على كل شيء. ولهذا عوقب هذا الرجل هذا العقاب الذي تسمعونه الآن، أقصد أن أتباع هؤلاء وخلفاء هؤلاء الآن في كثير من بلدان المسلمين تسيدوا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ونحو ذلك، فصاروا يبثون هذه التشكيكات في الغيبيات، في أصول الدين، في مسائل كثيرة يبثون هذه التشكيكات، و يقلدون الغربيين، والغربيون المعظم والمقدم عندهم العقل، لأنهم أبعدوا الدين عن الواجهة، ولأن الدين الذي عندهم دين محرفة ويستحق الإبعاد. لكن لو كانوا على هدى عندما أبعدوا الدين المحرف لا قبلوا الدين الصحيح الدين الإسلامي، لكن أضلهم الشيطان، فلما أبعدوا الدين الكنسي المحرف استعاضوا عنه بالعقول، فصاروا يديرون أمورهم على مقتضى عقولهم، وصاروا يقدسون العقل ويعظمونه. ولهذا تجد الذي يعظم هؤلاء يتأثر بهذه الأفكار عنهم فيبث هذه التشكيكات. انظروا ماذا فعل أمير المؤمنين مع هذا الرجل المشكك الذي يشكك الناس في دينهم. قال: ثم أمر بضربه فضرب 100، يعني ضرب 100 صوت، والأخبار أنه قال علي بعراجين النخل، فضربه بعراجين النخل وأكثر الضرب على الرأس، وقال: اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس، يعني هذه الوسوسة أكثرها في الرأس. قال: فضرب 100 وجعل في بيت، معناه ضربه وحبسه لمنع شره عن المسلمين. فلما برأ يعني من الضرب 100، وهذا يدل على أنه ضرب موجع، وليس، لأن بعض الناس الآن ما يفهم التعزير ولا نحو ذلك، ينفض الغبار عن ثوبه فقط ويظن أنه أقام حدا، فليس الأمر كذلك، يعني لا بد أن يكون موجعا، الضرب مؤثر، كيف يرتدع من لا يحس بالأثر؟ قال: وجعل في بيت، فلما برى دعا به فضربه 100 أخرى وحمله على قتب، وكتب إلى أبي موسى الأشعري، لأن هذا الرجل إما أن يكون في العراق هو أصلا أو أنه نفاه للعراق عند أبي موسى الأشعري، فكتب إليه: امنع الناس من مجالسته. والأصل أن هذا الذي يؤثر في دين المسلمين بغير الحق فهذا يمنع من الجلوس معه لئلا يؤثر في دينهم، لأن البدع شأنها خطير يا أيها الإخوة، البدع شأنها خطير، والنفوس والعياذ بالله تتسابق أحيانا إلى البدع. انظروا ما يحصل عند المسلمين الآن من بدع تكون حولية، يسمونها بدع حولية، ومنها بدع يفعلون باستمرار، ومنها بدع متعلقة بالأعياد وبالميلاد ونحو ذلك، ومنها ما يفعله بعض الناس في هذا الشهر الكريم حيث يحتفلون بما يسمى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن هذا تذكير للناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتذكير للناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتأكيد محبته صلى الله عليه وسلم، فيوهمون الناس أنهم يفعلون شيئا مشروعا. وهذا لا شك من التضليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم محبته مستقرة في قلوب المؤمنين، فالمؤمنون جميعا يعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. فالمؤمنون كلهم على هذه الشاكلة، فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة، لا يعلوها إلا محبة الله عز وجل، ويعتقدون أنه أفضل البشر على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، ورفع الله ذكره، ففي كل أذان المسلمون يتذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشهد له بالنبوة والرسالة، وفي كل صلاة هم يفعلون ذلك. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم منسي حتى نفعل احتفال ونتذكره في شهر ربيع؟ هل هو منسي؟ هو ليس بمنسي البتة، وهو في أعلى المنازل، إلا أنه لا يصل إلى شيء من خصائص الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وإطراء النصارى أعطوه صفة من صفات الله وجعلوه ولد لله، وهذا الغلو المنهي عنه. ولذلك من استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم أو نذر له أو استعان به بعد وفاته أو ظن أنه يعلم الغيب المطلق أو ظن أن له شيء من خصائص الله عز وجل، فقد فعل مثل ما فعلت النصارى: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وإن أفضل وصف يفرح به الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبودية لله عز وجل، ولا شك أن هذه عبودية خاصة، ولهذا أثنى الله عز وجل عليه بهذه العبودية، وأنه عبد لله مقرب إلى الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يبقى أن قضية إننا نذكر الناس بالرسول فنفعل احتفال، هذه أصلا ما انتقلت إلى المسلمين إلا تقليدا لما يفعله النصارى في ميلاد عيسى. والدليل أنها ما حدثت إلا في زمن العبيديين الفاطميين الذين يزعمون أنهم من أولاد فاطمة، وهو كذب. فإنهم لما حكموا العالم الإسلامي وهم كذبة غششة، وسموا أنفسهم خلفاء وهم ليسوا بخلفاء. ولذلك قال أهل السنة والجماعة عن هؤلاء بأنهم 12 متخلفا لا خليفة، مو بخليفة، متخلف لا خليفة، لأنهم حرفوا من الدين الشيء العجيب، فاستوردوا هذه البدعة ونشروها، وهي الاحتفال بعيد الميلاد. وأيضا من المعلوم أن الصحابة من أعظم الناس حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، أحبوا إليهم من أنفسهم قطعا، لأن الله فرض عليهم ذلك، وكذلك التابعون وما فعلوا هذا الأمر. ثم لو أيضا نظرت إلى المسألة لو كانت بالعقل وهي ليست بالعقل لكان أمر بعثته أعظم، لأنه هو الذي نزل عليه فيه الوحي. وإن كان بعضهم الآن يحتفل برجب ويحتفل بالإسراء ويحتفل بالمولد ويحتفل ببدر وغير ذلك من الاحتفالات، وكل هذا الذي لا دليل عليه فلا يجوز أن يفعل، لأن العبادة مبنية على أصلين كبيرين. الأصل الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تعمل العمل وأنت تبتغي به وجه الله عز وجل، هذا الركن الأول للعبادة. الركن الثاني أن تكون هذه العبادة مشروعة، ومعنى مشروعة إما أنها جاءت في الكتاب أو في السنة، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم تكن هذه ولا هذه فلا يجوز أن تأتي بها، وهي البدع التي شانها خطير والتي ينبغي أن تحمى عقائد الناس كما تحمي عقائد الناس من التشكيكات في الوحي في الكتاب والسنة، فإنك تحمي عقائد الناس أيضا من نشر البدع ومن الدعوة للبدع. فهذا من أعظم واجبات الدين. ولهذا انظروا ماذا فعل عمر ابن عمر رضي الله عنه، فأرسله إلى أبي موسى الأشعري في العراق وقال امنع الناس من مجالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى، يعني هو نفسه أتى إلى أبي موسى، فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه، يعني أظهر التوبة والندم وحلف بالأيمان المغلظة. والأصل أن من تاب تقبل منه التوبة، من تاب وأصلح وأنه ما يجد ما كان يجده من الشكوك السابقة فهذا تقبل منه التوبة. فكتب عمر ما إخاله إلا قد صدق، يعني ما أظنه إلا صدق، فخلي بينه وبين مجالسة الناس. وهذا أيضا منهج قويم، يعني إذا شخص وقع في بدعة ثم رجع عن بدعته فلا تزال لا ينبغي أنك تجرمه دائما، لأنك بهذا والعياذ بالله قد تكون فتنة له، بل تفرح بتوبة أخيك المسلم إذا تاب ورجع إلى الصواب ورجع إلى الحق، تفرح بذلك وتشجعه على ذلك. ولهذا خلى بينه وبين الناس لأنه أصبح عضو في المجتمع الإسلامي صالحا، ما كان عضو معدي كما كان قبل ذلك. قال ما إخاله إلا قد صدق، فخلي بينه وبين مجالسة الناس. وهذا الأثر الذي ذكره ابن كثير بهذا السند قال المحققون وسنده ضعيف. والقصة لها أصل، يعني بالتفاصيل، لكن القصة لها أصل لأنه رواها كثير من الذين رووا أخبار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهي منتشرة القصة، فالقصة لها أصل. ويبقى أن التفاصيل بالدقة، وهل هو كان في تفسير الذاريات وهل سمعها عمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فسر الذاريات، هذا التي فيها نظر. لكن الأصل يعني في منع المبتدع وتأديب المبتدع هذا أمر مجمع عليه، يعني والمسلمون يطبقونه في كثير من الأزمنة. ومن أشهر ذلك قصة الجعد بن درهم، فإنه ابتدع في الدين بدعا عظيمة تتعلق بالله عز وجل وأنكر صفات الله عز وجل، فجيء به يوم عيد الأضحى والمسلمون مجتمعون لصلاة العيد، فخطب أمير المسلمين في ذلك الوقت في العراق خطب العيد، فلما انتهى من الخطبة نزل فقال: يا أيها الناس، وهو يريد أن يكون هذا في موقف مشهود يعرفه الناس، قال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، وهذا تكذيب لنص القرآن. زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وهل في مسلم يقول ذلك؟ ما والله، يعني كثير من الفرق المنحرفة الآن ما يعترفون أن الله كلم موسى وسمع كلامه، لأنه عندهم لا يتكلم بصوت مسموع، بناء على القاعدة الشيطانية التي قد أصلوها، وهي أن العقل مقدم على النقل. فبدأوا يفلسفون وقالوا: لو تكلم بصوت مسموع لكان في ذلك تشبيه للبشر. ومن المعلوم أن الله لا يشبه البشر، ليس كمثله شيء. لكن ما هذا الهراء والكذب؟ من أين هذه القاعدة أنه إذا تكلم أشبه البشر؟ يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم يضل الأمة؟ وهل الله قبل ذلك يضل الأمة ويأتي بآيات فيها أنه كلم وهو لا يريد الكلام، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يوضح للأمة؟ هذا من أجهل الجهل ومن البدع. ولهذا لما أنكر ذلك ضحى به وقتله، وقال: ضحوا تقبل الله ضحاكم. فما أنكر عليه أحد من المسلمين، وما قالوا له: لا يجوز لك قتله، وإنما فرحوا بأنه منع عن المسلمين هذا الشر. فإذا كان، ولذلك قرر العلماء مسألة، قالوا: إذا كان بدعة المبتدع لا تندفع إلا بقتله فإنه يقتل، فإن اندفعت بأقل من ذلك كأن يحبس فإنه يحبس، فإن اندفعت بأقل من ذلك كأن يؤدب فإنه يؤدب. فهي على حسب نوع البدعة أيضا، وعلى حسب اجتهاد الحاكم. والاجتهاد لما يقال إن الحاكم اجتهد أو ولي الأمر اجتهد، المراد في الاجتهاد في النصوص الشرعية، ما هو التشهي. يعني ما هو تأتي بشخص وشخص آخر، فهذا تقول أنت لا شيء عليك والثاني تقتله والقضية واحدة. إلا يعني المهم أن يكون الاجتهاد في مصلحة، يعني فيما يحقق العدل والصواب، وإلا فإن المسلمين يعفون عن الكافر، كما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن، وقال: أطلقوا ثمامة، يعفى عنه وهو كافر. لكن النظر يكون للمصلحة الإسلامية، ليس لعداء شخصي لا لهوى شخصي، وإن ما للمصلحة الإسلامية. أين تتحقق مصلحة الإسلام؟ وهذا أمر، يعني قاعدة عظيمة كبيرة في اجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده. وهذا مر معنا في العطاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أشخاص وترك منهم أفضل منهم بمراحل، وأعطى هؤلاء على 100 من الإبل، لكن نظر في ذلك لمصلحة الإسلام لا لغيره، نظر لمصلحة الإسلام، فإن هؤلاء يؤمن بإيمانهم وإقبالهم، يؤمن مئات الناس، يؤمن أقوامهم، قد تنتهي حروب بسبب هذا العطاء. ولهذا لما اعترض الخارجي أو أصل الخوارج الذين يخرجون من ضيض ذلك الرجل، قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني الله عز وجل يأمنني على وحيه وأنتم ما تأمنونني. يقصد هذا الخبيث، ولا بقية الصحابة والمؤمنون، يعني الأمر بالنسبة لهم في غاية من اليقين، ولهذا اعتبروا هذا السلوك من هذا الرجل كفر. وقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب هذا المنافق، أضرب عنق هذا المنافق. أما المسلمون لا يمكن أحد أن يشك في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في أمانته ولا في عدله البتة، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم مكان للشك ونحو ذلك. فهذا المراد أن من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من ولاة أمر المسلمين أنهم يجتهدون لمصلحة الإسلام، وينظرون في الأدلة الشرعية ومقاصد الإسلام ومقاصد الدين، فهذا هو المراد بالنظر الشرعي والاجتهاد الصحيح. قال: فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر، وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعنادا، والله أعلم. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة، وهذا التفسير تفسير الذاريات بالريح وما بعدها فسرها ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد. فالمراد بالذاريات الريح، وبالحاملات وقرا السحاب، فإن السحاب هي التي تحمل الماء. فأما الجاريات يسرى فالمشهور عن الجمهور أنها السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا، وهذه السفن يعني نعمة عظيمة، وكذلك الرياح وكذلك السحاب الذي فيها الأمطار، هذه المخلوقات العجيبة العظيمة فيها نفع للخلق يدركه كل أحد. ولهذا هذا القسم من الله هو تنويه ولفت أنظار الناس لما فيها من الآيات والحكم. فهذه السفن انظروا الآن يعني بعض السفن كأنه مدينة تحمل فيها السيارات والطائرات والأرزاق والبضائع إلى غير ذلك، وكانت السفن تسير على الرياح، يعني سيرها مرتبط بالرياح. أما الآن مع التجهيزات الحديثة فهي تنطلق كما تنطلق الطائرات في الجو، فهذه تنطلق في البحر بأجهزة حديثة، ونفع الله بها الناس نفعا عظيما في البر والبحر، السفن في البحر والطائرات في البر وغير ذلك من وسائل النقل التي من الله عز وجل بها على الناس، وهي نعم عظيمة. والله علم الإنسان أشياء عظيمة في دينه في دنياه، وأما دينه فإنه أكمله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأظهر ما كانت شرائع الإسلام في التطبيق والوضوح هو في الرعيل الأول، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فأظهر ما كان الدين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن الصحابة، ثم في زمن التابعين يرون تغيرا في بعض المسائل، ثم في أتباع التابعين وهكذا. فكان كل جيل يعني يرى في الجيل الذي وفيه تغيرا كبيرا في الدين، لأنه كلما قرب العهد من زمن الرسالة كلما كان الدين أكمل وأتم. أما بعد ذلك فتنتشر البدع والمنكرات وإلى غير ذلك من الأشياء، وهذا إذا قيل جيل أفضل من جيل لا يمنع أن يكون في هذا الجيل مثلا أشخاص على هدى، أشخاص أهل تجديد، أشخاص أهل بيان وتجديد، هذا لا يمنع. ففي كل الأزمنة يأتي من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، لكن في الجملة الحديث في الجملة العامة فإن الناس ينتقلون من نقص إلى نقص، نسأل الله الهداية والحماية. وإن كان بعض البلدان يكون النقص فيها أكثر، يعني بعض من البلدان ترى غربة الدين واضحة، ترى المساجد مهجورة، ترى العري للنساء، ترى البدع منتشرة إلى غير ذلك من أنا. فتجد بلد أفضل من بلد، وكل ذلك بسبب نشر العلم الشرعي الصحيح، وبسبب ما يهيئ الله عز وجل للمسلمين من يعينهم على أمر دينهم، ومن يترسم خطى أمراء الإسلام العظام الذين اجتهدوا في حماية هذا الدين وقمع البدعة ونشر الإسلام. فعلى العبد أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر، على العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر، ولا يفتح على المسلمين أبواب الشرور، فإنه إن كان يظن أن في ذلك مصلحة له فهذا الظن باطل أصلاً، لأنه لا مصلحة للعبد في معصية الله أبداً، وما يتوهمه أنه في مصلحتي فهو مصلحة زائفة زائلة، بل المصلحة هو أن تلتزم بأمر الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعين العبد الذي يتقي الله عز وجل ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: فأما الجاريات يسرى، فالمشهور هي السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا، وقال بعضهم هي النجوم لأنها تجري سيرا في أفلاكها. وأما المقسمات أمرا فهم الملائكة، لأن الملائكة تنزل بأمر الله، الملائكة تنزل بأمر الله عز وجل، وهذه الأوامر أوامر شرعية وأوامر كونية، يعني في تقدير الله عز وجل تكون الملائكة منفذة لبعض التقديرات بأمر الله عز وجل الكوني، وتكون منفذة بأمر الله عز وجل الشرعي، لكن هذا القسم على أي شيء؟ والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، هذا على أمر عظيم في غاية من الأهمية، وهو على وقوع المعاد. ولهذا قال تعالى: إنما توعدون لصادق، أي لخبر صدق، وإن الدين وهو الحساب لواقع، أي لكائن لا محالة، يعني هذا القسم العظيم. وقد مر معنا في السورة التي قبلها الحديث المطول عن البعث والرد على شبه الذين ينكرون البعث، وهنا يقسم الله عز وجل أنه حاصل، وذلك لأن الإيمان بالبعث أمر مفصلي في الإيمان. نكمل إن شاء الله بالدرس الذي سوف يأتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.